إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة ويقول: التحيات لله
رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في شرح أو من مجالس شرح العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي في الخامس من الشهر الرابع من سنة 31 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع عثمان في الرياض. وأتينا إلى قول المصنف في صفة الصلاة، وذلك في تمام صفتها لما ذكر التشهد. قال رحمه الله:
ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
نعم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي ذكره المصنف، وهذا جاء من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح وغيره، وهو كما قال أبو محمد رحمه الله هو أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي في صفة التشهد غير ذلك، لكن هذا هو أصح ما حفظ، وكان كبار أئمة الحديث يقدمون ذلك في صفة التشهد. ومن هنا فإن هذا هو المشروع في الصلاة، لأنه هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم.
ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، هذا تمامه، يسميه كثير من الفقهاء بالتشهد الأخير، ويجعلون الأول إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه التشهد الأول، ويجعلون تمامه هو التشهد الأخير. نعم.
ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم، وهذا الدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وغيرها، وهو مشروع وليس بواجب عند عامة أهل العلم، إن هذا ليس مما يجب في الصلاة، وإنما هو مما يشرع. فإن دعا بما ذكر المصنف فهذا هو الأولى، وإن دعا بغير ذلك فإن هذا مشروع، لما جاء في صحيح البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فيدعو بعد التشهد، والدعاء بعد التشهد مشروع باتفاق أهل العلم في الجملة، وليس هو مما يجب، وإنما الواجب في ذلك هو التشهد، أما ما بعده فإنه من المستحب في الصلاة. نعم.
ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
نعم، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره، والصلاة كما في حديث علي بن أبي طالب تختتم بالتسليم، وهذا هو السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه سلم تسليمة واحدة، وإن كان روي ذلك عنه لكنه ليس محفوظا، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة. وإن كان من الفقهاء كما سيأتينا في أركان الصلاة وواجباتها منهم من لا يجعل التسليمتين كلاهما من الركن أو من الواجب، والمقصود هنا في صفة الصلاة أن المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فعله هو أنه يسلم عن يمينه وعن يساره، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على تسليمة واحدة. نعم.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود.
نعم، هذا يكون في الصلاة التي أكثر من ركعتين، وهي صلاة المغرب التي ثلاث ركعات، ويكون في الصلاة الرباعية صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. نعم.
ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا.
لمجيء السنة بذلك فلا يشرع أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين شيئا، في الرباعية أو في الثالثة في صلاة المغرب، أي لا يقرأ سورة أو شيئا من القرآن لعدم مجيء السنة بذلك، وهذا هو الكمال والتمام. وليس الكمال بقراءة آية أو بقراءة سورة، فإن هذا لم يحفظ منه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح، جاء عن بعض الصحابة ذلك، ولكن عامة السنة على خلاف ذلك. نعم.
فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه.
ظاهر حديث أبي سعيد في القراءة في الركعتين الأخريين في بعض ألفاظه في الصحيح يفهم منها أن النبي كان يفعله تارة ولكن الصحيح أن هذا مؤول، أن هذا الحرف الذي في حديث أبي سعيد مؤول على بقية النصوص. نعم. ثم ذكر التورك في جلوسه. نعم.
فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان.
نعم.
في الأخير منهما.
التورك صفة في الجلوس في الصلاة، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة جلوسه في الصلاة المحفوظ عنه صفتان. الصفة الأولى هي أن يجلس على رجله اليسرى جلوسا معتادا وينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها إلى قبلته، وهذا الذي يكون بين السجدتين، ويكون في التشهد الأول، ويكون في الصلاة غير الرباعية أو في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، وهذا هو الغالب على الجلوس في الصلاة، بل إن بعض أهل العلم لم يستحبوا إلا هو، فلا يرون التورك مطلقا. وذهب طائفة من أهل العلم للتفصيل في هذا جمعا بين السنن، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم، وذلك أن التورك كما يسميه الفقهاء وصفته ما ذكره المصنف هنا. التورك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الأول وهذا الثاني فإن الجمهور من أهل العلم حملوا هذا على حال وهذا على حال، فجعلوا الجلوس على رجله اليسرى في الصفة الأولى هو الجلوس بين السجدتين، والجلوس في التشهد الأول وهو الجلوس في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وهذا على مذهب الحنابلة، هذا على مذهب الحنابلة، ويجعلون التورك هو في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها أكثر من تشهد، يجعلون التورك في مذهب الإمام أحمد في الصلاة التي فيها تشهدان كصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر، فهذه الصلوات يكون التورك في التشهد الثاني في مذهب أحمد، ويكون الجلوس على رجله اليسرى ونصب قدمه اليمنى يكون في التشهد الأول وما دونه. وذهب الإمام مالك إلى مشروعية التورك في التشهد مطلقا، وجعله المالكية في التشهد. وجعله الشافعية في التشهد الذي يعقبه سلام، وجعله الشافعية في التشهد الذي يعقبه سلام مطلقا، ولم يفرقوا باعتبار ذكر التشهدين كما في المشهور من مذهب الإمام أحمد. وعند كثير من فقهاء الكوفة وهو قول أبي حنيفة أنهم لا يستحبونه. وفي الجملة فالتورك سنة ثابتة، وإن كان ليس بصفة ثبوت الأول، ولهذا الصفة الأولى عليها عامة أهل العلم، الصفة الأولى عليها عامة أهل العلم. أما التورك فثبت في أحاديث صحيحة ولكن فيه بعض الخلاف، ليس كرتبة الأول. وما ذهب إليه الحنابلة من التفريق هذا تفريق وجيه، وهو جمع بين النصوص، ولكن المسألة فيها سعة لكل حال. وجاء ذكر التورك في حديث عائشة وغيرها، وفيه فإذا كان في آخر صلاته، فدل على أنه يستعمل هكذا. هاتان الصفتان هما الصفتان المحفوظتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس والصلاة. وجاء الإقعاء في حديث صحيح من جهة الإسناد، وإن اختلف في معناه وفي محله، قد اختلف في معناه وفي محله، فجعله طائفة من أهل العلم صفة في التشهد الأول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، ومنهم من جعله بين السجدتين أحيانا، ومنهم من رد معناه إلى معنى الجلوس على رجله اليسرى، وهذا هو الأقرب، وهذا وإن لم توجبه اللغة إلا أنها لا تمنعه، هذا المعنى في تفسيره لا توجبه اللغة لكنها لا تمنعه. والجمهور من أهل العلم لا يستحبونه مطلقا عن الإقعاء. نعم.
فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
اللقعاء في اللغة اسم مشترك لأكثر من معنى، ومنه معاني جاء النهي عنها كما هو معروف، وبعض معانيه التي جوزها بعض أهل العلم سمى على هذه الصفة، وأرادوا بذلك أنه ينصب القدمين، ينصب القدمين ويجلس على العقبين، فيجلس على عقبيه ويكون ناصبا لقدميه وأصابع القدمين للقبلة. هذا بعض أهل اللغة يسميه إقعاء، مع أن الإقعاء كما تعرفون جاء الأصل، ومن حيث الأصل جاء أن الشارع بالنهي عنه في الصلاة. فهذه الصفة وردت في بعض الأحاديث وإسنادها لا بأس به، لكن هل يرد ذلك إلى الأول أو أن هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تارة، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، وليس هو ما نهي عنه بالإجماع، المعنى الذي نهي عنه مختلف عن هذا تماما. نعم.
فإذا سلم استغفر الله ثلاثا،
قال فإذا سلم استغفر الله ثلاثا كما جاء في حديث أم سلمة الصحيح، وكان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله ثلاثا، وهذا قبل توجهه إذا كان إماما إلى المأمومين. إذا سلم وهو في قبلته عن الإمام استغفر الله ثلاثا، وهذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من حديث أم سلمة وغيرها. نعم.
يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام.
قال ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا ذكر أيضا يقوله في ابتداء انصرافه من صلاته بعد الاستغفار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب أركان الصلاة وواجباتها.
نعم. قال باب أركان الصلاة وواجباتها بعد أن ذكر رحمه الله صفة الصلاة وذكرها مجتمعة أي أنه ذكرها من مبتدئها إلى منتهاها ولم يفصل في واجبها وغير ذلك، وسبق أن ما كان في ماهية الصلاة ما كان داخلا في اسم ماهيتها فإنه إما أن يكون عند الفقهاء ركنا وإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. وصفة الصلاة التي أتمها المصنف قبل ذلك تتضمن الركن والواجب والمستحب، بعد ذلك يميز ما يكون ركنا وما يكون واجبا وما يكون مستحبا. قوله رحمه الله باب أركان الصلاة وواجباتها، الركن أجل قدرا باتفاق أهل العلم إذا سموه مقابل الواجب أو قسيما للواجب فهو أجل قدرا منه، ولهذا في الصلاة الواجب إذا نسيه يجبر بسجود السهو، وأما الركن عندهم فإنه لا ينجبر بسجود السهو، وكلاهما مأمور به على سبيل الوجوب من حيث الأحكام التكليفية الخمسة، كلاهما واجب من حيث الأحكام التكليفية الخمسة كلاهما واجب، لكن أرادوا بالواجب هنا ما هو أدنى من الركن دون الركن، ولهذا الركن لا ينجبر بسجود السهو لو نسيه. فإن قيل فما وجه تفريقهم بين الركن والواجب؟ قيل الفقهاء رحمهم الله نظروا في النصوص وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا استقر عندهم في بعض أفعال الصلاة استقر عندهم أنها ركن ولو نسيها لا ينجبر النسيان بسجود السهو. وسبب هذا الاتفاق أو الإجماع تارة سببه الاستفاضة في النصوص والتواتر فيها، فإذا تردد الفعل أو القول في الصلاة دون ذلك ترددوا في كونه ركنا أو كونه واجبا، فإن كان دون ذلك ترددوا في كونه واجبا أو كونه مستحبا، فإن كان بينا في الرتبة عن الواجب جعلوه مستحبا. ومن هنا تجدون مسائل اتفقوا على كونها ركنا، ومسائل اختلفوا أهي ركن أم واجب، ومسائل اختلفوا أهي ركن أي هي واجب أم مستحب، ومسائل اتفقوا على أنها مستحبة. وسبب ذلك يعود كما أسلفت إلى استقرائهم للنصوص. ومما ينبه إليه في أركان الصلاة وواجباتها مسألتان، المسألة الأولى أن أتم المذاهب الأربعة في الاحتياط لهذه الأحكام من جهة الرتبة، في الاحتياط لهذه الأحكام الثلاثة الركن والواجب والمستحب من جهة الرتبة، يعني من جهة الرتبة في تسمية الأركان أو تسمية الواجب، أكثر المذاهب الأربعة احتياطا لهذه الرتبة، وهذا من تمييز الاجتهاد وليس من تفضيل الاجتهاد بعضه على بعض، هذا فقط يراد به تمييز الاجتهاد بين الفقهاء، هو مذهب الإمام أحمد. ومن هنا سموا في الأركان مسائل خالفهم فيها الجمهور وقالوا أنها ليست ركنا، وسموا في واجبات الصلاة واجبات عند الجمهور من المستحب، واستحبوا بعض المسائل التي لم يستحب ولم يذهب إلى استحبابها أكثر من أو كثير من الفقهاء. أما في المستحبات فالسبب في ذلك يعود إلى سعة علم الإمام أحمد بالسنن والآثار، سعة علم الإمام أحمد بالسنن والآثار، فما أخذ الحنابلة هنا في الجملة فيما يستحبونه ولا يستحبه الكثير من الفقهاء أخذهم في ذلك ثبوت بعض الآثار به، ثبوت بعض الآثار به. وأما فيما يتعلق بالتفريق بين الركن والواجب أو الواجب والمستحب، ففي الجملة النظر في ذلك هو على القواعد الأصولية، النظر في ذلك على القواعد الأصولية. ويقع في هذه المسائل أيضا ما هو من موجب الاستدلال بأحاد النصوص، ولكن فهذه مسألة من جهة، هذه مسألة من جهة تمييز المذاهب الأربعة. المسألة الثانية أن بعض القواعد المقولة في علم أصول الفقه يجب أن يعتبر تطبيقها باقترانها بالقواعد الأخرى المقولة في العلم نفسه، ويقصد بذلك في ركني الإسلام الصلاة والحج، فإن هذين الركنين الغالب فيما يقال في أحكامها هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا في الصلاة ولا في الحج، فالغالب من جهة تولد الأحكام هو من الفعل، والقول في ذلك أدنى من الفعل، أدنى بمعنى أقل ثبوتا ورواية. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي النسك كلمة تدل على جملة مراده صلى الله عليه وسلم بفعله، فقال في الصلاة كما في الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في النسك خذوا عني مناسككم. وهذا ينبه طالب العلم، هذا المعنى ينبه طالب العلم إلى أنه لا ينبغي له أن يقع له وهم فيعرض بضرب من بعض المسائل الأصولية على غير بابها، فيتبع وجوب هذا الفعل في الصلاة أو وجوب هذا الفعل في النسك بحجة أنه ما ثبت فيه أمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه فعل والفعل لا يدل على الوجوب. هذا تقرير ليس بصحيح، هذا التقرير إطلاقه واستعماله في الصلاة وفي المناسك ليس بوجيه، وليس المقصود بهذا القول الذي قرره أكثر علماء الأصول أن الفعل لا يدل على الوجوب، ما أرادوا بذلك مطلقا، وهو فرع كما أسلفنا عن وجود الفعل المجرد من الشارع، كما أنهم لما تكلموا في الأمر وقالوا أنه يدل على الوجوب إذا تجرد عن القرائن، هو فرع عن وجود الأمر المجرد في الشريعة، وهل هذا له محل عند التحقيق أو ليس له محل، هذا بحث أصولي على كل حال. إنما المقصود هنا أن أحكام الصلاة وأحكام المناسك يغلب فيها من جهة الاستدلال الفعل، وليس كل فعل يدل على الوجوب، هذا أمر أيضا بين، حتى في أفعال النبي في صلاته فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وحفظ عنه في الصحاح كرفعه ليديه صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام، أليس كذلك؟ ومع ذلك ما قيل بوجوب ذلك، فليس المقصود أن فعل النبي يحمل على الوجوب في الصلاة لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أيضا كمقابل ليس بفقه صحيح، ولكن لا يصح أيضا الاعتبار بظن فيقال إن الدليل هنا هو فعل والفعل لا يدل على الوجوب، فإن من التزم هذا المعنى في الصلاة وفي المناسك ما أوجب كثيرا من البين، بل بعض المجمع عليه في المناسك ما ثبت إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع على وجوبه ولم يحفظ فيه قول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أركانها 12. القيام مع القدرة.
في المذهب كما تعرفون خلاف في عدد أركان الصلاة، في المذهب خلاف، وكذلك بين المذاهب الفقهية خلاف في عدد أركان الصلاة، ولكن هذا اختيار الموفق، وهو رواية عن الإمام أحمد أن أركان الصلاة 12. نعم.
الأول: القيام مع القدرة.
نعم، وهذا ركن بالإجماع، أن القيام مع القدرة ركن بالإجماع، والدليل على ذلك حديث عمران ابن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والدليل على كونه ركنا قبل ورود حديث عمران أنه الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل في ماهية الصلاة التي شرع الله. إذا استدل كثير من الفقهاء استدلوا بحديث عمران كأن حديث عمران هو يبين مسألة أحكام أهل الأعذار في قوله صل قائما فإن لم تستطع إيش فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما الدليل على كون القيام ركنا في الصلاة فهذا بين قبل ورود الحديث وقبل ورود الحديث لأن الحديث كان له سبب من جهة مرض عمران رضي الله تعالى عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له ذلك. وجه ذلك أن هذا ماهية في صلب الصلاة فيكون ركنا فمن صلى على غير القيام فقد صلى على غير ما شرع الله إلا ما كان في صلاة النافلة فهذا باب آخر والمقصود هنا في الفريضة. نعم.
وتكبيرة الإحرام
قال وتكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة أيضا بالإجماع وعامة أهل العلم على أنها لا تنعقد إلا بقوله الله أكبر وحكي بعض الخلاف ولا يعتبر العمل به لمخالفته المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقراءة الفاتحة
قراءة الفاتحة ركن في مذهب جمهور أهل العلم كما سبق معنا خلافا للحنفية والقائلين أو القائلون بأنها ركن القائلون بأن الفاتحة ركن هم مختلفون في محل هذا الركن ولكن الجمهور على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. ومن الدليل على ذلك حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وحديث عبادة في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة فسمى القراءة بالفاتحة هي الصلاة فدل على أنها ركن فيها. نعم.
والركوع
قال والركوع وهذا أيضا بالإجماع الركوع ركن في الصلاة وأجمع على ذلك لمجيء السنة المتواترة ولأمر الله به فإن الله في كتابه إذا ذكر الصلاة ذكر الركوع مأمورا به فدل على أنه أصل وركن فيها. نعم.
والرفع من
قال والرفع منه ومعلوم أن الرفع منه لم يذكر في القرآن كما ذكر الركوع وكما ذكر السجود وإن كان داخلا في عموم القيام المذكور في قوله سبحانه وقوموا لله قانتين لكنه لم يذكر باختصاص محله ولمثل هذا المعنى حصل فيه بعض التردد عند طائفة من أهل العلم في كونه ركنا ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أنه ركن في الصلاة ودليله إطباق فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فإن كل من ذكر صفة الصلاة ما اختلفوا في ذلك وهو ماهية بينة في الصلاة وهو داخل في عموم القيام. نعم.
والسجود على السبعة الأعضاء
والسجود من حيث هو ركن بالإجماع ولم يختلف فيه وهو مأمور به في القرآن كما تعلم وفي متواتر السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم.
والجلوس عنه
وكذلك الجلوس عنه فيه بعض الخلاف للسبب الذي سبق الإشارة إليه في الرفع من الركوع والخلاف فيه على نفس الرتبة فالجمهور من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أن الجلوس عن السجود وهو الجلوس بين السجدتين أن الجلوس عنه ركن في الصلاة. نعم.
والطمأنينة في هذه الأركان.
قال والطمأنينة في هذه الأركان. والطمأنينة من حيث الاسم في اللغة وحتى في مراد الفقهاء يريدون بها الاعتدال في الاتيان بأفعال الصلاة. يريدون بها الاعتدال في الاتيان بأفعال الصلاة. ومن هنا فإن الجمهور من أهل العلم على أنها ركن في الصلاة، ولكن لما كان معناها ليس محدودا من جهة النصوص وفيها بعض الاشتراك في عرف الفقهاء صار فيها أو صار يحكى فيها كثير من الخلاف، حتى حكي عن مذهب أبي حنيفة أنهم لا يرون الطمأنينة في الصلاة، وحكي ذلك في مذهب طائفة من المالكية. والصواب أن بعض ما حكي في كلام المتأخرين أو تقول بعبارة أبين أن محل الخلاف فيما يجب وما لا يجب أو ما يكون ركنا وما لا يكون ركنا ليس واحدا، أن ما اختلف فيه لا يلزم أن يكون واحدا، وإلا فإذا حكيت الخلاف على تصويره المسمى أحيانا في بعض إطلاقات متأخر الفقهاء تجد أنهم يجعلون المذهب عند الحنابلة ومذهب الشافعية هو ركنية الطمأنينة خلافا لغيرهم. فليس المقصود أن الحنفية أو المالكية في نفس المحل الذي قيل فيه عند الحنابلة أو الشافعية أنه ركن لا يجعلونه ركنا بل يجعلونه مستحبا، فإن ثمة مقاما يدخل في اسم الطمأنينة لا تصح الصلاة إلا به بإجماع أهل العلم. ثمة مقام يدخل في اسم الطمأنينة في اللغة لا تصح الصلاة إلا به باتفاق أهل العلم. فاسم الطمأنينة اسم مشترك في عرف الفقهاء، اسم مشترك في عرف الفقهاء. فإذا حكي في مذهب الحنفية أنها سنة لا ينبغي أن يفهم من ذلك أنهم يجعلون أدنى درجة منها لا يجب، فإن اسمها ليس محددا من جهة الشريعة، وإنما غلب عليه الاصطلاح والاعتبار بدلالة اللغة وهي مشتركة من جهة الاصطلاح. نعم.
والتشهد الأخير.
قال رحمه الله والتشهد الأخير. إذن فيما يتعلق بالطمأنينة هذا لا بد منه، لأن بعض المتأخرين وبعض العوام صاروا خاصة من الأحناف أو من المالكية صاروا يتوسعون في الطمأنينة، يظنون أن مالكا أو أن أبا حنيفة ما كانوا يوجبون ذلك ركنا أو لا يجعلونه واجبا أصلا، لا يجعلونه ركنا بل يجعلونه واجبا دون الركن، أو لا يجعلونه من الواجب أصلا لا ركنا ولا واجبا وإنما يجعلونه مستحبا. والصواب على خلاف ذلك. صحيح أن تقييد الحنابلة والشافعية للطمأنينة أغلق من تقييد غيرهم، هذا معنى معروف، وعن هذا حكي الخلاف في المسألة، لكن لا يتوسع فيه على أن أدنى قدر منها لا يجب عند طائفة من الأئمة. نعم.
والتشهد الأخير.
ولذلك تارك الطمأنينة، تارك الطمأنينة مسيء اتفاق الأئمة كما حكاه بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بل ثمة قدر منها لا تصح الصلاة إلا به، ولو أنه جاوزه بطلت صلاته حتى في مذهب الحنفية أو مذهب المالكية فضلا عن الحنابلة والشافعية. قال والتشهد الأخير. التشهد الأخير ركن في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الصحابة من جهة قول ويلتزمه من جهة الفعل. فالتشهد الأخير ركن في الصلاة في مذهب الإمام أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. نعم.
والجلوس له.
قال والجلوس له أي الجلوس التشهد الأخير الجلوس التشهد الأخير، وهذا متواتر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأربعة على ذلك أن الجلوس للتشهد الأخير ركن، وإن اختلفوا فيه قولا. ففي التشهد الأخير أمران، هو من جهته قول وهو من جهته فعل، أما من جهته فعل فهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وأما من جهة كونه قولا بألفاظه فهذا على أظهر القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الصحابة كما يعلمه السورة من القرآن. نعم.
والتسليمة الأولى،
قال رحمه الله والتسليمة الأولى، التسليمة الأولى ولم يذكر الثانية في الأركان، هذا على رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة وطائفة من الأصحاب، هذا على إحدى الروايات في مذهب الإمام أحمد، والمشهور من المذهب أن التسليمتين ركن، المشهور من المذهب عند المتأخرين أن التسليمتين ركن، والجمهور من أهل العلم على الأول، والجمهور من أهل العلم على الأول كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، وإن كان بعض الناظرين في كتب ابن المنذر ربما ورد عندهم مسألة أن الإجماع إذا ذكره ابن المنذر أو أنه يتساهل رحمه الله في حكاية الاتفاق، لا هو فيما يتعلق بحكاية ابن المنذر، أما في الاتفاق إذا كان الإجماع لم يعرف إلا بذكره ونحو ذلك فربما صار الأمر كذلك، يعني عنده بعض التساهل في حكاية الإجماع هذا صحيح، وعنده بعض التوسع، ليس التساهل إنما الكلمة الأجود، عنده بعض التوسع في حكاية الإجماع، لكن هذا يقابله معنى آخر في فقه ابن المنذر يتفطن له طالب العلم، وهو أن ابن المنذر رحمه الله من أجود من يذكر مذهب الجمهور، من أجود العارفين بأقوال المتقدمين، فإذا عزب طالب العلم عن توسع في إجماع ما ليس في جميع إجماعات ابن المنذر، عن في إجماع ما أو في اتفاق ما ذكره ابن المنذر بما عرف من المخالفة المحفوظة في هذه المسألة التي لا تصف رتبة الإجماع والاتفاق، فهذا تحقيق صحيح، لكن لا يتوهم فيه الاضطراد في غير مسألة الإجماع، بل على عكس ذلك ابن المنذر من أجود من يرجع إلى تحريره في ضبط أقوال الجمهور من المتقدمين، وفي الفقهاء من يحسن ضبط ذلك، ومنهم أيضا محمد بن نصر في اختلاف الفقهاء، محمد بن نصر المروزي من أجود من يحكي الخلاف ويضبط أقوال المتقدمين، وكذلك ابن المنذر، فابن المنذر ذكر أن من يحفظ عنه من أهل العلم أنهم يقولون أنه لو سلم تسليمة واحدة وانصرف من صلاته ما بطلت صلاته، وهذا معنى صحيح، هذا المعنى صحيح أن الصلاة لا تكون باطلة وإن كان مخالفا في واجب منها. نعم.
وترتيبها على ما ذكرنا،
وإن كان سبق الإشارة إلى أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، أي لم يحفظ عن النبي أنه اقتصر على تسليمة واحدة، ورد في ذلك حديث مرفوع ولكنه معلول، وإنما مستند الجمهور بعدم وجوب الثانية أو بعدم ركنية الثانية، مستندهم في ذلك أن الركن يقع بالأولى وهي انصراف عن الصلاة، فتكون الثانية متممة لها إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، والمشهور في مذهب أحمد كما سبق عند المتأخرين من أصحابه أن التسليمتين كلاهما أو أن التسليمتين ركن، نعم لا بد منهما معا، فهذه الأركان
ترتيبها،
نعم قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، ومقصوده بقوله لا تتم الصلاة إلا بها أي أنه لو ترك شيئا من هذه الأركان فإنه لا ينجبر لسجود السهو ولا يسقط بالنسيان مطلقا. نعم.
وترتيبها على ما ذكرنا،
نعم وترتيبها على ما ذكرنا، هذا بعضهم يجعله ركنا في الصلاة وبعضهم وإن كان لا يخالف في المعنى لا يسميه في الأركان لا من جهة نفيه وإنما من جهة اضطرار صفة الصلاة إليه. نعم.
وواجباتها سبعة.
قال وواجباتها سبعة، عرفنا الفرق بين الركن والواجب عند الفقهاء. نعم.
التكبير غير تكبيرة الإحرام.
التكبير وهو تكبير الركوع وتكبير السجود وتكبير الرفع منه، فهذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام التي سبق أنها ركن هي واجبة في مذهب الإمام أحمد، وهذا من مفردات المذهب عن الأئمة الثلاثة، فإن المشهور في مذهب أكثر الفقهاء أن التكبيرات مستحبة، المشهور في مذهب أكثر الفقهاء أنها مستحبة وليست واجبة في الصلاة، ودليل المذهب عند الحنابلة، دليل الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة على ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا القول هو الأظهر أنها واجبة لا بد منها، والجمهور يقولون أنها ذكر مصاحب للأركان، أنها ذكر مصاحب للأركان، والركن يقوم بذاته عند الجمهور، قالوا إنها ذكر مصاحب للأركان فإنها تصاحب الانتقال كما هو معروف، قالوا إنها ذكر مصاحب للأركان والركن قائم بذاته فتكون تابعة له على سبيل إيش؟ على سبيل الاستحباب. فعلى كل حال هو نظر الأكثر من الفقهاء ونظر الحنابلة هو نظر في دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالحنابلة نظروا إلى لزوم النبي لها وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والأكثر من الفقهاء نظروا إلى أنها ذكر اتصل بالأركان مصاحبا لها، فلما كان كذلك كان على سبيل الاستحباب. نعم.
والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة.
قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، أي قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وباتفاق الفقهاء أن الواجب في ذلك، أو باتفاق الفقهاء أنه لا يجب ما زاد على الواحدة، بل هذا مستحب. وهل يجب واحدة أو يستحب؟ الحنابلة يقولون بأن هذا من واجبات الصلاة لحديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، والجمهور من الفقهاء يقولون إن ذلك من المستحب في الصلاة، جمهور الفقهاء يجعلون التسبيح مستحبا، والصحيح هو الأول أن هذا من واجبات الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولأمر الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن، وإن كان في القرآن لم يذكر فيه المحل لكن لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المحل اتصل الأمر المذكور في القرآن بهذا المحل بتبيين النبي صلى الله عليه وسلم لمجمل القرآن. نعم.
والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع.
قال والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده، والتحميد وهو قوله ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، وهذا من الواجبات من مفردات المذهب، القول بأن ذلك واجب كسابقه هو من مفردات المذهب، وعند الجمهور أن هذه لا تجب. وما أخذ الفقهاء في هذه المسائل هو على معنى واحد كما سبق، أما من قال بوجوب ذلك فاستدلوا على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه في صلاته، ولم يتميز أن هذا دون ذلك كرفع اليدين التي علم أنه على الاستحباب، قالوا وللزوم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في فعله صلى الله عليه وسلم، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما قال فإذا كبر فكبروا، وجعله مقارنا لقوله وإذا ركع فاركعوا، قالوا فهذا أمر بالتكبير والأمر يدل على الوجوب. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فهذا أمر بذلك، فاستدلوا بهذا الأمر المذكور في حديث الائتمام إنما جعل الإمام ليتم به وهو الصحيح من غير وجه، واستدلوا بلزوم النبي صلى الله عليه وسلم له في فعل المتواتر عنه، فهذا ما أخذ الحنابلة في وجوب ذلك، في وجوب التكبيرات وفي وجوب قول سمع الله لمن حمده إلى آخره. والأكثر من الفقهاء الذين قالوا بأن هذا من المستحب والسنة المؤكدة وليس من الواجب يستدلون بما سبق أن هذا ذكر مصاحب للأركان والركن مختص بذاته. نعم.
وقول رب اغفر لي بين السجدتين،
قال رحمه الله وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وهذا أيضا من مفردات المذهب كسابقه، هذا من مفردات المذهب والجمهور على أنه سنة، وجوب ذلك من مفردات مذهب الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. نعم.
والتشهد الأول،
قال رحمه الله والتشهد الأول، والتشهد الأول واجب ويكون ذلك في صلاة المغرب كما هو معلوم وفي صلاة الرباعية، وهو واجب في مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، لأنه فعل مختص في الصلاة، لأنه فعل مختص في الصلاة فهو واجب باعتباره فعلا مختصا بين الأركان، والشارع لا يقطع الأركان بمثل ذلك في أمر مستحب، الشارع لا يقطع الأركان بمثل هذه الصفة في أمر يكون مستحبا، إنما المستحب إذا تأملت صفة الصلاة وجدت أنه يكون تابعا لا يكون مختصا، فمحله على هذه الصفة من جهة الوجوب. ومما يدل على كونه واجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه إيش سجد للسهو، أن النبي لما تركه كما في حديث عبد الله بن مالك بن محينة في الصحيح وغيره، لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو، فلو كان مستحبا نفلا ولو كان مستحبا لما لزم فيه سجود السهو، فإن سجود السهو لا يكون إلا عن ترك واجب. إذن هو فعل في الصلاة له اختصاصه وليس متصلا أو تابعا لركن منها، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له لما تركه سجود السهو، فدل سجود السهو على أنه من واجبات الصلاة. نعم.
والجلوس له،
قال والجلوس له، والدليل فيه كذلك ما سبق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له ومن سجوده السهو بتركه، فإنه ترك التشهد الأول من جهة كونه قولا في حديث عبد الله بن مالك، وتركه من جهة كونه فعلا، فإنه لما قام عنه عليه الصلاة والسلام علم أنه تركه من جهة كونه قولا، وهو مراد المصنف بالجملة الأولى بقوله والتشهد الأول، وتركه من جهة كونه فعلا، فهذا الترك لما سجد عليه الصلاة والسلام للسهو دل على أن التشهد الأول والجلوس له من واجبات الصلاة، والتشهد قبل الجلوس له يدخل في عموم حديث ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن أيضا، فإذا التشهد الأول من جهة كونه طولا والجلوس له هو من واجبات الصلاة في مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا للشافعي ومالك. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير،
قال رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة في إحدى الروايات في مذهب الإمام أحمد، والرواية الثانية أنها واجبة والرواية الثانية أنها واجبة، وهو الذي ذكره المصنف هنا. والمشهور من المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة، التشهد الأخير أنها ركن في الصلاة، هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان. والرواية الثانية وهي التي جرى عليها قول المصنف هنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الواجبات وليست من الأركان. وثمة قول ثالث في المسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجب من سنن الصلاة، ليس من أركانها ولا من واجباتها. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. القول بأنها ركن وهو المشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين، القول بالوجوب وهو اختيار المصنف هنا، القول بالاستحباب وهو القول الثالث. نعم.
فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة.
فهذه أي هذه الواجبات التي آخرها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار المصنف، التي آخرها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار المصنف. ورأيتم في أركان الصلاة وفي واجباتها ما سبق الإشارة إليه في أول المسألة، أن المذهب الحنبلي احتاط في هذه المسائل، فهو أمضى الأقوال في الإجاب وأمضى الأقوال في القول بالركنية في الجملة، ليس بالضرورة في كل المسائل لكن في الجملة. ولهذا في القول بأنها ركن أو في القول بأنها واجب، مع أن جمهور أهل العلم كما حكاه ابن المنذر وغيره أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الصلاة. وعلى كل حال هذا أتم في المذهب، ولهم سبب كما سبق في فقههم رحمهم الله. ومن تعمل طريقة الفقهاء من الحنابلة وغيرهم عرف وجه هذه المسائل عند هؤلاء وهؤلاء. قال رحمه الله: فهذه إن تركها، أي هذه الواجبات ليست الأركان، قال: فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، فإن من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة قولا أو فعلا بطلت صلاته. ويختلف في الواجب، ويختلف في الواجب على ما سبق ذكره، اختلف الفقهاء في الواجب على ما سبق ذكره. قال: وإن تركها سهوا سجد لها. نعم.
وما عدا هذا،
أي وإن تركها سهوا أي نسيانا فغفل عنها حتى فات محلها أو فارقها كما سيأتي في تفصيل سجود السهو، سجد عنها أي سجد سجود السهو. وسجود السهو باب سيأتينا قد أجمع الفقهاء عليه، وله صفة بالسنة أو في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة قوله ومن جهة فعله. قال: وما عدا ذلك، أو وما عدا هذا،
فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها.
قال رحمه الله: ما عدا هذا، أي ما عدا واجبات الصلاة فضلا عن أركانها، فسنن أي فأمور مستحبة مشروعة، كرفع اليدين وكالتورك في الجلوس ونحو ذلك. فكل ما دخل في صفة الصلاة لما ذكرها، أرأيتم أنه ذكر صفة الصلاة أولا أليس كذلك، ثم ميز ما كان من هذه الصفة ركنا، ثم ميز ما كان من هذه الصفة إيش واجبا، وسكت عن بقية هذه الصفة. فهذا المسكوت عنه هو مراده رحمه الله بقوله: وما عدا هذا، أي وما عدا هذا مما ذكرناه في صفة الصلاة. قوله: وما عدا هذا، أي وما عدا هذا مما ذكر في صفة الصلاة. فسنن، ويراد بقوله السنن هنا المستحب في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين هو المستحب والمندوب إليه، وإلا فمعلوم أن جميع ما يتصل بالصلاة من أركان أو واجبات أنه من السنن على المعنى العام في الشريعة، كما في قول ابن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. فذكر السنن هنا يراد به الشريعة بصفة عامة، إنما مراد المصنف هنا وهو سلاح معروف عند الفقهاء، أراد بالسنة هنا المستحب. قال: لا تبطل الصلاة بعمدها بالاتفاق، فإن تارك المستحب والمندوب أو ترك المستحب والمندوب لا يقضي أو يقتضي بطلان الصلاة، ولا يجب السجود لسهوها. والمصنف عبر بقوله ولا يجب، فهل نفيه لعدم الوجوب يدل على جوازه أو مشروعيته؟ كأن الأولى أن يكون التعبير هنا أنه لا يستحب سجود السهو، وإن كان الفقهاء هم معروف في السجود لترك مستحب مؤكد في الصلاة هل يشرع أو لا يشرع، ولكن الصحيح أن المستحب وأن السنن المندوبة من أقوال الصلاة أو أفعالها إذا فات محلها أو تركها تعمدا أو نسيانا فإنه لا يشرع سجود السهو لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد لترك ركن ولا لترك مستحب، إنما كان سجوده صلى الله عليه وسلم في الواجب، وعلم ذلك الصحابة فيما كان من هذه الرتبة، فالركن لا يجبره سجود السهو لكونه أعلى رتبة من ذلك، والمستحب لا يشرع له ذلك. فقوله أبي محمد ولا يجب، المراد هنا على الصحيح أنه لا يجب ولا يستحب أيضا، ليس المقصود أنه لا يجب ويمكن القول باستحبابه لعدم الدليل على مشروعية ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو.
نعم، قال: باب سجود السهو. فلما ذكر صفة الصلاة وفيها الواجب ويعرض في الصلاة ما يقتضي هذا السجود بالتشريع وهو الشك في الصلاة، فهذا من حكمة الشريعة أن هذا العارض في الصلاة من شك أو نقص في شيء من واجباتها سهوا، فإن الشارع جعل له هذا الجبران بسجود السهو، فسجدة السهو هما جبران في الصلاة وهما من جنس الصلاة، كما أن الشارع في النسك جعل الجبران بالدم، وعن هذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن هذا قال ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما، هذا في المناسك، وعليه عامة أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أن من ترك واجبا في الحج فعليه دم، وهذا على قواعد الشريعة وقواعد الشارع في جبران هذه الأركان من العبادات الفعلية، فبالصلاة جبرانها بسجود السهو، وسجود السهو مشروع بإجماع أهل العلم، والدليل على مشروعيته جملة من النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له شيء من السهو في صلاته كما في حديث ذي اليدين وغيره كما سيأتي. نعم.
والسهو على ثلاثة أضرب.
قال رحمه الله: والسهو على ثلاثة أضرب، أي من جهة أحكامه. والسهو على ثلاثة أضرب من جهة أحكامه. نعم.
أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن.
قال أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة، يعني إذا زاد في الصلاة فعلا من جنسها كركعة. وقوله رحمه الله زيادة فعل من جنس الصلاة يخرج الزيادة في الفعل من غير جنسها. قال: فإذا زاد فعلا في الصلاة من جنسها فإنه يسجد للسهو لهذه الزيادة التي من جنس الصلاة ولا تبطلها. لما لا تبطلها؟ لأنها إيش؟
من جنس الصلاة.
لأنها من جنس الصلاة، لم تبطل الصلاة بهذه الزيادة لأنها من جنسها، كما لو صلى خمسا أو زاد ركوعا أو زاد سجودا، فهذه الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة كركوع وسجود وركعة ونحو ذلك فإنها لا تقتضي بطلان الصلاة، وإنما يسجد للسهو عن ذلك. نعم.
فتبطل الصلاة بعمده.
نعم، لو تعمد الزيادة فإنه لا شك أن صلاته تكون باطلة لو تعمد زيادة في الصلاة، لكن هذا لا يقع من المسلمين، إنما يتحرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يفعله، ولكن المصنف يشير إلى أصول الأحكام فلا يقع ذلك في من جهة الوقوع، إنما إذا وقع سهوا، وهذا الذي يقع، إذا وقع سهوا فإنه يسجد سجود السهو. نعم.
ويسجد لسهوه وإن علي ويسجد لسهوه وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
نعم. كل زيادة في الصلاة وقعت سهوا وهي لا تقع إلا سهوا، كل زيادة في الصلاة وقعت سهوا، يعني وقوله رحمه وتبطل الصلاة بعمد، هذا من باب تمييز الأحكام الفقهية، من باب تمييز الأحكام الفقهية، وإلا في الأساس كما قلنا أصل التقرير لا يقتضي ذلك. ولذلك تجدون أن الله سبحانه وتعالى فيما كان الأصل في عدم الوقوع وإن كان قد يقع يذكر على سبيل النفي، أليس كذلك؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إيش؟
إلا خطأ،
فهذا يكون أبلغ فيه، أبلغ من النهي عنه. على كل حال المقصود هنا أنه إن علم وهو في الزائد في ركوع أو ركعة أو نحو ذلك، فالقاعدة هنا أنه يجب عليه أن يقطع في الحال، فإن زاد سجودا فتذكر أنه زائد أو ركعة فتذكر أنها زائدة وجب عليه قطع ذلك في الحال. نعم.
وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
نعم. وإن سلم عن نقص في صلاته، كما لو سلم عن ركعتين في صلاة المغرب أو عن ركعتين في صلاة الظهر أو عن ثلاث في صلاة الظهر أو العصر، فإذا سلم عن نقص في صلاته وذكر سهوه أو ذكر به من قبل المأمومين فإنه يستتم الصلاة ويسجد للسهو. قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ويقيد ذلك عند الفقهاء بشرط أن لا يطول الفصل، وهذا القيد صحيح وأكثر الفقهاء عليه، فإنه إذا طال الفصل ما جاز له أن يبني على صلاته، كما لو صلى ركعتين في صلاة الظهر ناسين أو صلى ثلاثا ناسين ثم طال الفصل، كان يكون خرج إلى بيته أو تحول من محرابه تحولا مباينا لفعل الصلاة، كان يشتغل بأكل أو شرب أو نحو ذلك، أو تكلم لغير مصلحة الصلاة كما لو خاض في حديث عام أو في بيع أو شراء في غير المسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها ما جاز له أن يبني على أول صلاته. أما إذا كان فصله ليس طويلا، كان يكون في المسجد، فاشتغال المأموم أو الإمام بالذكر هذا ليس فصلا طويلا وليس هو من الكلام في غير مصلحتها، لأنه ذكر والذكر الصلاة محل له، أليس كذلك؟ إنما هو تسبيح وتحميد وتكبير بعد الصلاة، والصلاة محل ذلك. وعن هذا قال النبي لمعاوية بن الحكم السلمي كما في الصحيح، لما عطس رجل من القوم فحمد الله فشمته معاوية وهو في الصلاة وقال يرحمك الله، بعد أن فرغ النبي من صلاته قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالتسبيح والذكر محل الصلاة، أو الصلاة له محل، الصلاة محل له، فإذا كان كذلك فإنه يبني على ما سبق من صلاته، وهذا الذي جاءت به السنة في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ذي اليدين عند الفقهاء يقولون هو حديث ذي اليدين من جهة بعض رواته، وإلا أصله من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين، لم يصلي عليه الصلاة والسلام إلا ركعتين، قال فقام إلى جذع في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس وقال قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنس ولم تقصر، حتى قال أبو بكر وعمر بلى يا رسول الله. وفي رواية فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. وأخذ الفقهاء رحمهم الله أن الإمام لا يلتفت إلى قول واحد إذا انصرف من صلاته، بل طائفة منهم يقولون لا يلتفت إلى قول واحد ولو في أثناء الصلاة. والدليل على ذلك أنه لو كان يلتفت إلى قول الواحد لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر والصحابة، أليس كذلك؟ لأنه لو كان الأمر يكون بواحد لكان الزيادة على ذلك زيادة في الكلام أو زيادة خارجة عن الصلاة. وهذا استدلال وجيه، استدلال متين، أن الإمام لا يستعمل في صلاته قول الواحد. إذا نبهه واحد بعد الصلاة لا يلتفت إليه. ومنهم من قالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لغلبة الظن أو لسكوت الصحابة، ولكن ما أشار إليه طائفة من الفقهاء من هذا الاستدلال هذا وجيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجود السهو ثم سلم، فصار محل سجوده هنا بعد السلام. نعم.
ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه.
نعم، ما ليس من جنس الصلاة باتفاق الأئمة يستوي عمده وسهوه، فإن كان كثيرا
أبطلها.
فإن كان كثيرا أي إن فعل فعلا في الصلاة ليس من جنسها، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا
كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به.
نعم، وهذا بالإجماع أن اليسير من غير جنسها لا يقتضي بطلان الصلاة وإن كان ينهى عنه، وإنما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على مقام من السبب، وصلى وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهي ابنة بنته صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العصر وهو يحملها، فهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الضرب الثاني،
فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع.
لا، قال الضرب الثاني عندكم في النسخ الأخرى، أليس كذلك؟ قال الضرب الثاني
النقص كنسيان واجب.
نعم، إذن السبب الأول لسجود السهو الزيادة، السبب الثاني النقص، أي النقص من جهة ترك بعض واجباتها سهوا، وإلا قالوا أنه إن ترك ذلك عمدا بطلت صلاته. فلو نسي واجبا كسجود أو كالتشهد الأول في المذهب فإنه يجبره بسجود السهو. نعم.
فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به،
وإن استتم قائما لم يرجع. والمشهور في المذهب التفصيل على ما يذكر، المشهور في المذهب يقولون إن لم يستتم قائما رجع، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، فيجعلون له أحوالا ثلاثة: ألا يستتم قائما فيرجع، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد. ومذهب الشافعية مقارب لمذهب الحنابلة، إلا أن الشافعية يقولون بأنه إن استتم قائما ما صح له الرجوع، شرع في القراءة أو لم يشرع. المشهور من المذهب يقولون لو استتم قائما قبل أن يشرع في قراءته لو رجع صح رجوعه وإن كان مكروها. دليل هذا حديث المغيرة الذي رواه أبو داود والطحاوي وغيرهما، وإنما نشير إلى رواية الطحاوي لأن حديث المغيرة في سنن أبي داود وكثير من روايته مداره على جابر الجعفي، ومن هنا ضعفه كثير من الحفاظ وحكموا بضعف الحديث، لكن الحديث يرويه الطحاوي من غير هذا الطريق وهو طريق حسن. نعم.
وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده.
نعم. وإن ذكره
بعد ذلك بطلت التي تركها التي تركه منها،
لأنه فارق المحل وتكون ما بعدها محلا لها. نعم.
وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات.
نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نقف على هذه المسألة.